لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 24 إلى عام الوفود وظهور مسيلمة الكذاب وقصة إسلام عدي بن حاتم الطائي وحجة الوداع ومرض الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع حديثنا عن السيرة الخالدة التي تسلسلت بنا في أحداثها حتى وصلنا إلى نهايات الإسلام، ونحن الآن نتحدث عن العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى عام الوفود. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على معظم الجزيرة وبدأ يهدد الروم في تبوك، والآن بدأ الناس يقبلون على الإسلام وجاءت الوفود، ثم جاء وفد عظيم آخر يمثلون 100,000 رجل، وفد اليمامة. اليمامة في وسط الجزيرة تسكنها قبيلة عظيمة اسمها بني حنيفة. وفد بني حنيفة جاءوا ضمن الوفد زعماءهم من بين زعماء مسيلمة الكذاب، نزلوا خارج المدينة ودخلوا، والوفد كله دخل لإظهار الإسلام إلا مسيلمة، جاء لأنه ما يريد أن قومه يتصرفوا بدونه، لكن ما يريد الإسلام وما أراد أن يتخلف، فجلس خارج المدينة فأسلموا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وزع عليهم الجوائز والهدايا، كان عادة يوزع على الذين يسلمون حديثا. ثم سألهم عن قوم فقالوا يا رسول الله فينا رجل من سادتنا لم يدخل معنا، موجود خارج المدينة يحفظ متاعنا. فقال ما دام يحفظ متاعكم ليس بشركم، يعني ما دام هو تطوع أن يحرس أغراضكم هذا ليس أسوأ واحد فيكم، خذوا هذه الجائزة له. فأخذوا الجائزة لمسيلمة وقالوا له كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مدحني محمد، فكلهم أسلموا إلا هو. ثم دخل المسجد النبوي يحب يشوف ايش وضع الاسلام. المسجد النبوي تعرفون لاصق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشه، ما بينه وبينه الا ستار، فجالس هو مع بني حنيفه في المسجد وهو على كفره يتكلم معهم، وهم يحاولون يقنعونه بالاسلام وهو رافض، وظهر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هو يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج، واذا هو يقول والله اذا محمد يجعلني خليفته بعده انا اسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج سمع الكلام هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك عود صغير، قال والله لئن سألتني هذا العرجون ما أعطيتك إياه. أعطيك الخلافة العرجون ما أعطيك إياه. ثم قال والله ما أراك إلا الكذاب الذي أريت في المنام، أنا رأيت في المنام واحد كذاب أتوقع أنك أنت، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، إذا ما أسلمت الله سبحانه وتعالى يذبحك. كلام شديد، فمسيلمة غضب ولم يسلم ورجع إلى بني حنيفة. الصحابة سمعوا هذا الكلام، قالوا يا رسول الله ماذا رأيت في المنام؟ قال رأيت كنوز الأرض جمعت لي، ثم وجدت في يدي إسوارين من ذهب، لابس إسوارين من ذهب، فكرهتهما، ما يحب يلبس الذهب صلى الله عليه وسلم، فنفختهما فطارا. قالوا يا رسول الله ما فسرت هذا المنام؟ قال أولته كذابان يخرجان في الجزيرة، اثنين يدعيان النبوة في الجزيرة يعقرهما الله، وفعلا اثنين خرجوا وادعوا النبوة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير اللي ادعوا بعد النبي، مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن، وكلاهما قضى الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة فيما بعد من مسيلمة، يقول فيها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أنت نبي وأنا نبي، وأنا أوتيت الأمر معك، فلك نصف الأرض ولي نصفها، ولكن قريشا قوما يعدلون، يعني يظلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برسالة شديدة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب، من هنا صار اسم الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لكن مسيلمة أصر واشتهر أمره، ثم ازداد أمره سوءا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد من بني حنيفة بقى اسمه نهار بن عنفوة، يسمى نهار الرحال. لما راح بنو حنيفة بقى هذا بدأ يتعلم الإسلام ويحفظ القرآن، حفظ البقرة وآل عمران على يد أبي بن كعب، وصار عنده علم. يقول أبو هريرة في حديث يرويه، يقول كنت جالس مع نهار الرحال وواحد ثالث من الأنصار، فمر علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا قولة عجيبة، قال أحدكم في النار ضرسه كجبل أحد، يعني واحد فيكم من أهل النار، يقول فخفت خوفا شديدا ثم إن هذا الأنصاري مات على الإسلام، فازداد خوفي، بقيت أنا ونهار وهو مصلي متعبد يحفظ القرآن، يقول فخشيت كلانه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف نهار هذا من بني حنيفة وحافظ وكذا، فأرسله يعلم بني حنيفة الذين أسلموا يعلمهم القرآن. ذهب هذا نهار الرحال، أول ما وصل إلى بني حنيفة رجل عادي ما عنده شيء، ليس من السادة، قبل أن يجتمع مع الناس استدعى مسيلمة، قال ما لك؟ قال أنا رسول النبي إلى المسلمين أعلمهم. قال شوف، إذا تخبر الناس أن محمد يقول عني نبي أجعلك وزير لي. فهذا طمع رجل إنسان عادي الآن يصير وزير، سبحان الله، بعض الناس بمنصب يغلب. لما اجتمع الناس إليه قالوا ما وراءك؟ قال محمد يخبركم هو نبي ومسيلمة نبي. ففتن الناس، ومن هذا بدأ أمر مسيلمة، وبدأ الناس تجمعوا عليه وصار سيد بني حنيفة بهذه الطريقة. هكذا يعني كان تضيع بني حنيفة بسبب هذا المجرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط من بني حنيفة، وظلت بني حنيفة فيهم مسلمون وفيهم كفار، ثم اشتد أمرهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت قضية الردة، وقاتلهم خالد بن الوليد وانتصر عليهم في المعركة العظيمة، معركة اليمامة. هذه من الوفود التي جاءت، واستمرت الوفود. من أعظم الوفود التي جاءت الحق ليس وفدا، وإنما قصة حدثت في قبيلة طي. عارفون حاتم الطائي الشهير العربي الكريم، كان يحكم طي بعد ابنه عدي ابن حاتم الطائي. عدي ابن حاتم في طي بعيدة في شمال الجزيرة، فخايف من الإسلام، خايف أن المسلمين الآن بدأوا ينتشروا وكذا، فخايف أن يهجموا عليه. كان بين طي والمدينة في صومعة للرهبان، فأرسل للراهب الذي هناك، قال إذا جاءتك أعلام، شفت أعلام المسلمين أو رايات المسلمين قادمة، فأخبرني حتى أستجهز. المسلمون بدأوا ينتشروا الآن في الجزيرة ويسيطروا عليها، وقوات المسلمين وصلت الآن إلى هذه المناطق. الراهب رآها، فأرسل إلى عدي بن حاتم، قال إذا تريد تستعد وتفعل شيء فافعل، هذا وفد محمد جاء. عدي عمل عجيب، ما حذر قومه ولا جهز قبيلته، أخذ زوجته وأولاده وأهله وأمواله، وترك قومه وحتى أخته، وترك كل شيء وفر إلى الشام، وترك طي بدون استعدادات. جاء المسلمون افتتحوا قبيلة طي، أخذوها وأسروا من فيها، وأسروا أخت عدي بن حاتم عجوز، وجاء بها إلى المدينة، وضع لهم مكان قرب المسجد كعادة الأسرى حتى يرون الصلاة وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وقفت، قالت يا محمد أنا فلانة بنت سيد قومي، أنا ابنة حاتم الطائي، مات الوالد وغاب الوافد، يعني أبوي مات واللي يرعاني عدي هرب، فارحمني وأكرمني. قال من الوافد؟ قالت عدي أخي. قال الفار من الله ورسوله، يفر من الإسلام، يفر من رحمة الله. فسكتت، ماذا تقول؟ في اليوم التالي وقفت وقالت نفس الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها بنفس الرد. في اليوم الثالث فقدت الأمل ما قامت، خلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل واقف هو علي رضي الله عنه، يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طلب منه ثلاث مرات ما يرد، فأشر لها فقامت فقالت نفس الكلام. فقال من الوافد؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، أما أنت فنطلقك، امرأة كريمة شريفة، وأما عدي إن جاءنا لنكرمنه، يعني لن أعاقبه سأكرمه، تشجيع له على أن يرجع، هذا عظيم من عظماء العرب. قالت يا رسول الله إذا في أحد سيذهب إلى الشام دعني أذهب معهم، أخي هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد قافلة تذهب إلى الشام فأرسلها. وصلت إلى عدي فبدأت تعاتبه، يا مجرم يا ظالم يا فاسق، كيف تركتنا؟ بس فكرت بأهلك. فهو اعترف أنا غلطان. سبحان الله، الإنسان لما يعترف اللي أمامه يلين. فلما شافت اعترف وتعتذر وهذا لانت، قالت يا عدي جئتك من خير الناس. ويقول عدي كانت امرأة ذات عقل، بعض النساء سبحان الله لهن عقل ورأي. فقالت له يا عدي هذا إما نبي وإما ملك، إذا نبي فصحبته شرف الدهر، تكون صاحب نبي هذا أشرف شيء في الدنيا، وإن كان ملك فقد جئتك من أكرم ملك، من أفضل ملك، رحيم كريم خلوق، وهو وعد أن يكرمك إذا جئت. فعزم على الذهاب المدينة، وفعلا وصل إلى المدينة واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، سيد طي بن حاتم الطائي، مكانته في الناس عظيمة وشريفة، فاستقبله واحتفى به، ثم أخذه معه إلى البيت. عدي قاعد يراقب يقول بشوف هذا نبي ولا ملك. يقول في الطريق جاءت امرأة عجوز فقالت يا رسول الله أريد أن أكلمك، فأمسكت النبي صلى الله عليه وسلم من يده وأخذتها على قارعة الطريق، فتركني وذهب معها. فقلت والله ما هذه أخلاق ملك، ما في أحد يعمل هذا، يترك ملك ويروح يوقف مع واحدة عجوز، هذه أخلاق الأنبياء ما هي أخلاق الملوك، الملوك ما يهتموا إلا بالسادة والعظماء، أما الأنبياء يهتموا حتى بالفقراء والضعفاء. فلما انتهت من حديثه معه ذهب بي إلى البيت، فإذا البيت ما في شيء، حصير واحد ووسادة من ليف، ما عنده شيء. فقلت هذا ليس ببيت ملك، هذا بيت نبي. يقول فلما أردنا أن نجلس رمى إلي الوسادة وجلس على الأرض، فقلت بل اجلس عليها أنت. فقال لا، وظل ولح النبي صلى الله عليه وسلم علي، يقول حتى أجبرني أني أجلس على الوسادة وهو جالس على الأرض. فقلت والله ما يفعل هذا ملك، هذه أخلاق نبوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال لي يا عدي ألست على الركوسية؟ الركوسية دين مندثر لم يؤمن به أحد، لأن عدي كان عالم ويتعلم الإنجيل والتوراة واليهودية، كان على دين ليس نصرانية وليس يهودية، بين النصرانية واليهودية اسمها ركوسية، وليس أحد على هذا الدين غيري، وما أحد يعرف أني على هذا الدين. يقول حتى زوجتي وأختي وأهلي ما يعرفون، ما في أحد غيري، أنا بيني وبين نفسي أني على الركوسية، الناس يظنوني أني نصراني. كان في طي انتشرت النصرانية، فقلت نعم أنا على الركوسية. فقال قول أعجب، قال ألست تأخذ المرباع من قومك؟ المرباع نوع من أنواع الضريبة. فقال نعم. قال يا عدي ألا ترى أن المرباع حرام في الركوسية؟ قلت ما هذا، هذا إيش عرف بالركوسية وإيش عرف أني أنا على الركوسية، وكيف عرف أني أخذ المرباع، وكيف عرف أن المرباع حرام في الركوسية؟ فقلت والله ما يعرف هذا إلا نبي. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لا إله إلا الله. هكذا أسلم عدي ابن حاتم الطائي. يقول ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به واغتسل، ثم ذهبوا يصلوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم. في الآيات قرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم، عن النصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فبعد الصلاة، هم كانوا يعبدون المسيح صحيح لكن ما يعبدون الأحبار والرهبان، فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا، ما عبدنا يعني الرهبان والأحبار. قال يا عدي أليس يحرمون عليكم الحلال؟ قال نعم. قال أليس يحللون لكم الحرام؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. ما هي العبادة؟ العبادة هي فقط صلاة وسجود؟ العبادة التشريع. الله سبحانه وتعالى يقول الخمر حرام، يقول الناس حلال، هذا تشريع. الله سبحانه وتعالى يقول اقطعوا يد السارق، الناس تسجنه، هذا تشريع. جعلوا أنفسهم أرباب ويشرعون، هذا تشريع. والتشريع تأليف، لا يشرع إلا الله. إذا في حكم نص شرعي من الله عز وجل بالنص الصريح لا يجوز مخالفته، وإلا يكون الإنسان عندها فعل شيء من أمر الألوهية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتلك عبادتكم إياهم. إذا واحد شرع والثاني أطاع قبل به إلها، سواء شرع حاكم أو برلمان أو غيره بما يخالف الإسلام، هذا كفر وطغيان وعبودية لغير الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي يا عدي لعله منعك من الإسلام أن ترى المسلمين فقراء ما عندهم أموال والكفار أغنياء، فوالله ليستقرن أمر الإسلام حتى لتحثون المال حثوى. المال يكثر بين المسلمين حتى يسير الراكب بصدقته من الذهب والفضة لا يجد من يأخذها. ولعله منعك من الإسلام أن ترى المسلمين دائما في قتال، في حروب، في خوف، فوالله لتسيرن المرأة من الحيرة في العراق إلى بيت الله الحرام بدون جوار، في أمان كامل بدون حماية. ولعلك منعك من الإسلام أن ترى المسلمين في خيام، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى لترين قصور كسرى في يد المسلمين. يقول عدي وامتد بي العمر وكنت ممن فتح قصور كسرى، وامتد بي العمر فرأيت المرأة تسير من الحيرة إلى بيت الله بدون جوار، ولعلي أرى الثالثة أن يحث المال حثوا. لكنه مات قبل ذلك. وحدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أن بعض الناس كان عندهم زكاة ذهب وفضة ما وجد واحد يأخذها، كل الناس أغناهم الله عز وجل. فهذه قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، من عظماء العرب ومن عظماء المسلمين. واستمرت الوفود، يعني في وفود طبعا صغيرة وفي وفود كبيرة، احنا نتكلم عن الوفود المهمة الكبيرة. من هذه الوفود الكبيرة ومن اهم الوفود وفد نجران. نجران قبيلة عربية في جنوب غرب الجزيرة معروفة الى اليوم. في ذلك الوقت كانت يسكنها النصارى، نصارى العرب، وكان عندهم اسقف، اسقف يعني زعيم او عالم الكنيسة. فوصل كتاب الى السيد نجران بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام. هذا كلام عن نبي ما يعرف، فارسل الى الاسقف. الاسقف قرأ الرسالة، شاف العلامات كلها تدل على انه يعني نبي، فكلم شرحبيل ابن وداعة رئيس نجران وكان يعتبر من دهاة العرب، قال من رأيك؟ قال والله أنا إذا أمر دنيا أجاوبك، لكن أمر دين وعلم ديني أنا ما أفهم. بعض الناس سبحان الله العقلاء يحترمون نفسهم، يعني يتكلم فيما يفهم. فهذا سيد ورئيس وزعيم بعض الحكام اليوم ولا بعض الأمراء يتكلم كل شيء، لا احترم نفسك احترم من أمامك، تكلم فيما تفهم. فهذا ما يتكلم في أمور الدين لأنه ليس عالم من علماء الدين. فقال أنت ماذا تقول يا أصفف؟ قال أنا أعرف أن في نبي قادم، وإشارات كثيرة تشير إلى أنه من بني إسماعيل، ولم يدعي أحد من بني إسماعيل غير هذا. فما الرأي؟ قال رأيي أن نجمع الناس، لا يصير قراري وقرارك، هذه مسألة خطيرة. فجمعوا الناس، دقوا النواقيس، اجتمع الناس، اجتمع أهل نجران 100,000 في ذلك الوقت. فوقف الأسقف وأخبرهم بالخبر، جاءتني رسالة من رجل يقول أنه نبي، وكل الإشارات تقول أنه هو النبي، ما أدري ماذا نفعل، نترك ديننا ونتبعه؟ قالوا الأمر إليك، أنت عالمنا والأمر إلى شرحبيل، هو سيدنا، قرروا وإحنا معكم. تشاور الناس، اتفقوا أن يخرج وفد من علماء ومن الزعماء يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرون المسألة على حقيقتها حتى يغروه بمكانتهم ويعرف لهم فضلهم. لبسوا أفخر ملابسهم، ذهب وفضة وحرير، وذهبوا إلى المدينة، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا ما سلم، كلموا ما كلموا، فخرجوا احتاروا. إذ علي بن أبي طالب قادم، قالوا أنت صاحبه، لماذا لا يكلمنا؟ قال هو لا يحب هذه الملابس، هذا التفاخر بهذه الصورة، البسوا الملابس متواضعة يكلمكم. فغيروا ملابس وجاءوا، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فكلمهم وقال لما دخلوا علي أول مرة دخل معهم إبليس. هذا التفاخر يحب إبليس، كان يريد أن يظهر لهم مكانتهم، هم جايين الآن يريد أن يتعلموا، كيف تأتون بصورة التفاخر هذه؟ فبدأوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وسألوه عن عيسى عليه السلام، فجاءت آيات سورة آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. تقولون عيسى ابن الله، ليش؟ لأنه ولد من غير أب، هذا آدم لا أب ولا أم. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقصت الآيات عليهم قصة مريم. فسورة آل عمران نزلت في وفد نجران، احتار وفد نجران النصارى ماذا يفعلون، هل يسلمون؟ كل شيء يشير إلى أنه حق، فاحتاروا ماذا يفعلون. تشاور رئيسهم شرحبيل مع أسقفهم زعيم القساوسة، فماذا سيفعلون؟ قالوا ما نسلم، ترك الدين أمر صعب، نخشى أن يكون خطأ، ترك الدين. هؤلاء زعماء القوم إذا أسلموا 100,000 نجران نصارى يسلمون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترددهم، عرض عليهم المباهلة، المباهلة أن يخرج الفريقان معهم نساءهم وأولادهم يدعون الله عز وجل برفع الأيدي عاليا، اللهم الذي على الباطل فينا تنزل عليه اللعنة. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل، فمن حاجك فيه، من تردد في أمر الدين بعدما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، إذا أنتم على الحق ليش خايفين؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لما نزلت الآية قبل أن يحدثهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بيته الشريف، بيت فاطمة بنته، وأخرج أعز أهله، فاطمة وعلي والحسن والحسين، هو له من أهل غيرهم، لكن هو اختار هؤلاء لمكانتهم الشديدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على فضل هؤلاء أهل البيت الكرام ومكانتهم العظيمة. نحن نعظم أهل البيت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل صلاة ندعو لهم. فهؤلاء من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واختارهم أعز من عنده ليباهل بهم، وجاء بهم فقال للنصارى، ها أنا جئت بأهل، فتعالى وادعوا، أنتم تدعون وأنا أدعو أن ينزل الله اللعنة على الكاذبين. إذا أنا كاذب تنزل علي اللعنة، وإذا أنتم كاذبين عرفتوا الحق وتركتوه تنزل عليكم اللعنة. فقالوا اصبر يا محمد. تشاور نباهلة خافوا. أسقف قال والله إذا باهلته وهو نبي والله تحل عليكم اللعنة وعلى ذريتكم بعدكم، فما الرأي؟ هنا شرحبيل هذا الذي يعد من دهاة العرب قال الرأي عندي. قالوا ماذا؟ قال لهم احنا الإسلام لا نريده، لا نريد المسلم، أيضا ما نريد أن نباهل الرجل، وهو يعني عرض علينا عروض يصعب علينا أن نرفضها، تتحدث عنا العرب أن احنا رفضنا كل العروض. فأنا رأيي، أنا رأيت الرجل عاقل، يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاقل وحليم وعادل، وعندي رأي عجيب. قالوا هات. قال نذهب إليه ونقول له اسمع، نحن لا نريد الإسلام، أنت قرر ماذا نفعل. فتركوا قرارهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأي شرحبيل، فقال أنا أقرر لكم؟ قالوا نعم. قال أخشى أن ما ترضون؟ قالوا إحنا راضين. قال أخشى أن قومكم يرفضون؟ قال شرحبيل أنا سيد قومي ما حد يردني. قال مدام رفضتم الإسلام أنا أحكم فيكم بالجزية، وفرضت عليهم الجزية وصارت نجران خاضعة للإسلام ودفعوا الجزية. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما خضعوا للإسلام الآن يرسل لهم الدعاة، بدأ الإسلام ينتشر بينهم حتى صارت نجران مسلمة، وقيل أن حتى شرحبيل هذا أسلم. بهذه الطريقة دخلت نجران في الإسلام بهدوء وبسلام، والآن 100,000 صاروا خاضعين للإسلام. وجاءت الوفود، في وفد صغير جاء، وفد حمير، ليس له قصة طويلة سوى شيء واحد، أنهم طلبوا أحكام الزكاة فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله اكتبها لنا، فأمر واحد من الصحابة أن يكتب أحكام الزكاة في الإبل كذا، في الزرع كذا، فهذا الكتاب ظل موجود، وصار هذا الكتاب مرجعا للعلماء في قضية الزكاة. إذن قضية كتابة العلم دلت الوفود عليها. من الوفود التي جاءت وفد من اليمن من بني بجلة، يرأسه جرير بن عبد الله البجلي، هذا في نهاية العام التاسع. يقول عبد الله بن جرير رضي الله عنه: وصلنا وقت صلاة الجمعة وإحنا ناوين على الإسلام، فاغتسلنا ودخلنا المدينة والخطبة بادية، فدخلنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ساكت، والناس كلهم ساكتين وينظرون إلى الباب اللي دخلنا منه، فدخلنا والكل ينظر إلي، أنا أول واحد دخلت. يقول: فتحركت أبحث عن مكان أجلس فيه، والناس كلها تنظر إلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت عن الخطبة وكل الناس ساكتين. يقول: فاستغربت، فلما جلست الكل ينظر إلي، تخيل واحد داخل بس الناس تاركين كل شيء ينظرون إليه. فالتفت إليه قال: هل ذكرني النبي الله بشيء؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، أفضل واحد باليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد وأسلموا، وفرح عبد الله بن جرير في هذه المكانة العظيمة. اليمن مكان الإيمان والحكمة، وهذا أفضلهم وأصل العرب كلهم. يقول جرير: يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني منذ أسلمت كل مرة أستأذن فورا يفتحوني أدخل، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه كان بساما، فهكذا من معاملته صلى الله عليه وسلم. وقال جرير بن عبد الله: يا رسول الله عندي عيب. قال: ماذا؟ قال: أنا لا أثبت على فرس، كان طويل رضي الله عنه، كل ما ركب على فرس إذا جرى طاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فلم يسقط على فرس بعد ذلك. طبعا قصة جرير بن عبد الله قصة بسيطة لكن لها ناحية فقهية عظيمة، هو من أواخر من أسلم، فأي حديث يرويه جرير يتعارض مع أي حديث قبله ينسخه، لأن أحاديثه هي المتأخرة في الإسلام. ثم جاء وفد آخر، وفد لبني الدار بقيادة تميم الداري رضي الله عنه. هذا الوفد جاءوا بعد ما أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين خافوا فأسلموا. فجاء الوفد، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلام قاسي جدا على هذا الوفد أمام الناس، وانتشر الخبر في الجزيرة، هذا الوفد له أهمية من هذا الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعدين لبني الحارث، قال: ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، هذا الحديث لبني الحارث، ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، فسكتوا، ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، والله لو لم يأتني خالد بإسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. كلام شديد، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الشدة. فانتشر الخبر بين الناس بين العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتساهل مع أي واحد لا يأتيه، فبدأت الوفود الآن تكثر، كان هذا سبب إسلام بني الحارث. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود الآن تعلم المسلمين الجدد الإسلام، فأرسل أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن يعلمان الناس الإسلام. اليمن بلدة عظيمة جدا وتحتاج إلى معلمين عظماء، فكان هؤلاء أول من علمهم. النبي صلى الله عليه وسلم عانق معاذ بن جبل وكان يحبه حبا شديدا، وقال له: لعلي لا ألقاك بعد اليوم، فبكى معاذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع. ونزلت بعد ذلك سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، في الوفود هذه التي جاءت، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما نزلت هذه الآية بكى أبو بكر بكاء شديدا، قال: إن الله ينعى لنا رسول الله، يخبرنا أنه سيموت. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. خلاص انتهت المهمة، أنت نشرت الإسلام وبلغت الدين وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده، واستقر الأمر في الجزيرة للإسلام، والآن الفتوحات صارت الآن مهمة أتباعك أنهم يحملوا الرسالة ويبلغوا الدين، وسمي ذلك العام عام الوفود لانتشار الإسلام وإقبال الوفود فيه. شوفوا المقارنة، سنة 6 هجرية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400، 8 هجرية في الفتح مكة 10,000 بسبب الهدنة. الآن بعد ما انتصر الإسلام في حجة الوداع في السنة 10 أقل تقديرات 100,000. انظروا هذه الفروق خلال 4 سنوات فقط بالدعوة إلى الله عز وجل وبعز الإسلام. لما الإسلام يكون ضعيف والدعوة ممنوعة لا ينتشر الإسلام، لكن لما تفتح الباب للإسلام في قضية الدعوة ويعز الإسلام وتظهر قوته ويبدأ الناس يبلغون دين الله بشكل حق، عندها يأتي الفتح، لأن هذا الدين دين متين، دين عظيم، دين مقنع، دين حجة ومنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من دخول في دين الله في ذلك الوقت هو التشويه الذي على هذا الدين والقمع الذي على الدعاة والضعف الذي فيه المسلمون. لو تغيرت هذه الأحوال سيدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن فسر المفسرون على أن هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الذي عليه، صارت الآن مهمة الأتباع أن ينشروا الدين، يأمروا بالمعروف، ينهوا عن المنكر، يظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه للناس. استقر الدين من ناحية الوحي ومن ناحية التشريع، بقيت قضية التبليغ والسياسة، وهذه قضية يستطيع عليها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ حتى الملوك، أرسل لهم الرسل وبلغهم الرسالة، واستقر الدين سياسيا عسكريا تشريعيا، استقر الدين. الآن انتهى العام 9 ودخل العام 10 وفيه وفود. ذكرنا يعني احنا الوفود بدون تحديد متى موعدها، لأن بعضها في 9 بالعاشر لأن لم يحدد موعد الوفود. قلنا كذلك أن آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوة تبوك، واستقر أمر الإسلام وانتهى العام 10 وفيه غزوة تبوك. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نهاية العام 10 الحج. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، منها العمرة التي مع الحج، لكن ما حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا مرة واحدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بنفسه بأمر من الله عز وجل ليعلم الناس الإسلام والحج بطريقة الصحيحة، منها تعليم الحج ومنها تعليم الناس للإسلام. فكثير من الناس أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن أنه من أراد الحج معي فليأتي. فجاء الناس كلهم يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في ذي القعدة. في الطريق صارت تشويش أحداث، رأى رجلا يسير ماشيا، شايب عجوز يسير ماشيا محمول بين رجلين. قال ما هذا؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا. فقال ماذا يفعل الله بعذاب هذا؟ الدين يعني يسر وليس عسر. الله سبحانه وتعالى ما جاء يعذبنا. بعض الناس يشق على نفسه عشان هذا تعبد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع عنا الحرج ويرفع عنا الضرر. قال ما يفعل الله بعذاب هذا، مروه فليركب. أظهر مبدأ عظيم النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، مبدأ اليسر. وذلك حتى في الحج لما يأتونا يا رسول الله حلق قبل أن كذا، ذبحت قبل أن كذا، لا حرج، الدين يسر. بعض الناس مع الله عندهم تفنن في التشدد على الناس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في حجة الوداع يعلمهم هذا التوجيه، يسروا ولا تعسروا، قربوا الناس للدين، حبوا الدين للناس. صحيح الجهاد والغلظة هذا وقت الحرب، لكن في باقي الأمور اللين اللي يحب يتشدد يتشدد على نفسه، لا تشد على الناس، إلا ما جاء به نص صريح واتفاق من العلماء. أيضا في الطريق جاءته امرأة ومعها طفل صغير، فقالت ألي هذا حج؟ طفل رضيع، فقال نعم ولك أجر. طبعا هذه لا تحسب حجة إسلام لهذا الطفل، لكن يكتب له الأجر ويكتب لأمه الأجر. هذه من بعض الأشياء التي حدثت في الحج. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر، وكان حجه صلى الله عليه وسلم بطريقة القران. تعرفون الحج 3 أنواع، قران الحج والعمرة، أو تفريق الحج والعمرة اللي هو تمتع، أو حج فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي، الهدي اللي هو الإبل التي تذبح والأنعام التي تذبح، يقول لولا أني سقت الهدي لتحللت. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لكن فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج الإنسان متمتع. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التروية، وفي الطريق ذهب إلى عرفة. كانت قريش ما تذهب إلى عرفة، كان يقفون فقط في مزدلفة، لأن عرفة خارج الحرم ومزدلفة داخل الحرم، يقولون نحن أهل الحرم، أرادوا أن يميزوا أنفسهم ما نخرج خارجه. فكان الناس كلهم يحجون إلى عرفة إلا القريش تقف في مزدلفة، ما تقف في عرفة. فالناس كانوا يراقبون هل سيفعل مثل قريش. النبي صلى الله عليه وسلم ما توقف وذهب إلى عرفة وقال الحج عرفة، اللي يقف في مزدلفة ليس له حج. فألغى هذا التفاخر الذي كان يفعله قريش، يريدون أن يميزوا أنفسهم عن باقي الناس. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج حج عرفة، وبدون عرفة ليس هناك حج. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى نمرة وخطب هناك خطبته الشهيرة، خطبة الوداع، يلخص فيها أمر الدين، حمد الله واستغفر وتاب إلى الله وصلى على نفسه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. ثم قال أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. كأنه ينعي نفسه، ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم الحج الأكبر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر الله الحرام. قال: أي بلد هذا؟ ويعرف، بس هو يسألهم حتى يريد أن يبني عليها. قالوا: هذا بلد الله الحرام. فقال: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا حرمة الدم المسلم. أنا أتعجب من بعض الناس باسم الإسلام يعملوا أعمال إرهاب وكذا. حرمة الدم المسلم بعظمة هذا المكان الشريف في هذا اليوم الشريف، أي حرمة أعظم من هذا؟ بعض الناس سبحان الله تجرأوا على دماء الناس وأعراض الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا من كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعلن مجموعة من التشريعات، ألغى الربا، وأول ربا ألغاه ربا العباس، كان الناس يتساهلون فيه ولا اليوم يتساهلون فيه للأسف. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن دماء الجاهلية ثارات بعض الناس أنهم الثأر وكذا، ألغاها. وأول ثأر ألغاه ثأر عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من أهله. ثم ألغى التفاخر بالجاهلية، إلا قضية إعمار البيت وسقاية الحجاج هذه أبقاها. أمور الجاهلية التي كان يتفاخرون فيها وشرف الجاهلية والقومية والعصبية هذه كلها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم تشريعات هي كلها نزلت سابقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها لكل الناس. قضية القتل، قتل الخطأ وقتل العمد وقتل شبه العمد والحكم فيها، وما هي الدية في كل حالة، كم الدية، وما هي القضايا التي فيها قصاص والقضايا التي ليس فيها، كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية واضحة. وقال: من زاد على هذا لأنه شريف وكذا فهو من أمر الجاهلية. ثم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن بالتحريش بينكم، ولن تعبد الأصنام بعد اليوم في جزيرة العرب إلا عند قيام الساعة، ولكنه رضي بصغائر الأمور، الأمور تصغرونها. ثم قال، تكلم عن النسيء، كان العرب يلعبون بالأشهر، يؤخرون الأشهر الحرم ويقدمونها، يعني ألغى. وقال: إن الأشهر الحرم أربعة: رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. كانوا أيضا يلعبون بالسنين، سنة يزيدونها شهر سنة كذا. فقال: إن الزمان قد استدار، لف الزمان وعاد واستدار كما كان في أول مرة، الآن انضبط الزمان، السنة هذه ذي الحجة فعلا في ذي الحجة ليس فيه خطأ، فاستقرت السنين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم اللعب بالتواريخ والشهور وخاصة الأشهر الحرم. ونزلت في هذه الآيات: إنما النسيء زيادة في الكفر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام هذه القضايا وعدم التلاعب فيها. ثم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الوصايا الخالدة، وصايا عظيمة خالدة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه ومن أهم وصاياه. قال: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، وإن لكم عليهن حقا، لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم غيركم، ما تفعل شيء من الفواحش، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فقد أذن الله لكم أن تعضلوهم. وبين لهم يعني خطورة الفاحشة والزنا والمعصية، وكيف أن الإنسان يعني يؤدب زوجته بالنصح والتذكير والتقوى والدعوة إلى الله، ثم تهجرهن في المضاجع. وقضية الضرب النبي صلى الله عليه وسلم ما مارسها بنفسه، هنا بس تعليق، النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف مع زوجاته نصحهن هجرهن، لكن في النهاية ما ضربهن، هذا ليس بواجب، هذا فقط يعني ضرب علامة على أنك تجاوزت الحد. حد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب غير مبرح، لا يجوز فيه الأذى ولا يجوز أن يترك أثرا، حتى بعض العلماء قالوا يضربها بسواك بس. بعض الناس يعني سبحان الله تجرأوا في هذه المسألة وتجاوزوها حتى صار أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني هذه علامة يا امرأة أن قرب الطلاق فانتبهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا معنى الضرب، وأشار بوضوح ضربا غير مبرح. يقول: فإن انتهت وأطاعتك فعليك رزقها وكسوتها وترجع الحياة الطبيعية. ثم قال: إنما النساء عوان لكم. المرأة كانها أسيرة في بيت زوجها، إنسان صاحب الخلق، يعني يعاملها بما يجب من الدين والخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: أخذتموهن بأمانة الله، فاتقوا الله في النساء، استوصوا بهن خيرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم طويلة كانت في قضية النساء، وبين أن يعني الإنسان الذي يكرم زوجته ويحسن إليها هو من خير الناس، خيركم خيركم لأهله. ثم كان من خطبته صلى الله عليه وسلم أن قال: إنما المؤمنون إخوة، لا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. حتى قال العلماء: حتى سواك ما يجوز يأخذها إلا بإذنه، إلا إذا كان يعرف أن بينه وبين هذه العلاقة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي ألا هل بلغت، اللهم فاشهد أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. ألغى النبي صلى الله عليه وسلم القوميات والإقليميات والجاهلية، وليس هذا فقط ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الذين لم يحضروا بلغوهم. ثم قال أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبا من الميراث، إذن بين لهم المواريث وأحكامها وكيف أمر بها الله عز وجل، حددها ولا يجوز التلاعب في هذه المواريث. ثم تكلم عن الزنا، ولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا المرأة ولدت وهي متزوجة ينسب الولد زوجها إلا إذا تمت عليها الزنا، ففي هذه الحالة لها الحجر الرجم. الآن بعض الناس بدأوا يلعبوا في القضية أن الرجم ليس في الدين وأن نسخ، هذا من آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالرجم أمر ثابت في ديننا، هذا فقط للمحصن الإنسان المتزوج، أما البكر لا يرجم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم، حدد أحكامه أنه في هذه المسألة. ثم بين قضية التبني، من ادعى إلى غير أبيه ومن انتسب إلى غير مواليه فهذا يعني حكم شرعي حرام، وبين أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يجوز التلاعب بالأنساب. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام ثم قال ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. فنزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. على عرفة نزلت. قال اليهود فيما بعد في زمن عمر الخطاب يقولون إن عندكم آية في القرآن لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر أي آية هذه؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضحك عمر قال والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة في عرفة، وهو يوم عيد لنا يوم الوقفة. اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا يحتاج إلى نقص. حتى يقول ابن عباس رضي الله عنهما من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد ادعى أن محمدا لم يكمل الرسالة. كيف في بدعة حسنة؟ ما في بدعة حسنة، خلاص الدين كامل. بدعة حسنة يعني في شيء ناقص في الدين استحدثناه، ما فيه. تم الدين واكتمل وارتضاه الله عز وجل للبشرية خالدا، لا رسالة بعد هذه الرسالة. خاتم النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وانتهى التشريع، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى التشريع، اكتمل الدين، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبلغه فقط للمدينة والمسلمين الذي حوله، وإنما بلغه لكل الناس. صلوا معه، حجوا معه، علمهم الأحكام، بيّن لهم، تعلموا من المسلمين، وأرسل الدعاة بعد ذلك يتمم المسألة. لا تشريع جديد، وإنما نشر لهذا التشريع. طبعا الأمور الاجتهادية التي تستجد في قضايا الدنيا وقضايا تتعلق بأحكام الناس، هذه العلماء يستخرجونها من الدين، لكن في الدين من الأصول ما يكفي لهذا. واكتمل دين الله عز وجل، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلى المدينة، وانتهت الحجة ودخلت السنة 11 للهجرة. في صفر من السنة 11 للهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش إلى البلقاء. البلقاء في فلسطين، الآن انتهى من جزيرة العرب وسيطر عليها، الآن الهجوم على الروم، الآن يريد أن يفتح الدنيا. كانت هذه بداية الفتح الإسلامي للعالم، بدأت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار البلقاء حتى يؤدب الغساسنة والروم. المسألة اللي معهم ما انتهت من أيام ما قبل المؤتة ثم مؤتة، كيف انسحب المسلمون منهم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، وأمر على هذا الجيش شابا صغيرا، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، عمره يقولون 18 قيل 20 سنة. تحته في إمرته في الجيش سادة الصحابة، من بين جنوده أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، كبار الصحابة كانوا في هذا الجيش. بدأ استعداد الناس، وبعض الصحابة خاصة من الأنصار شاب صغير كيف سيقودنا إلى معركة مع أعظم دولة في العالم مع الروم، فخافوا وترددوا، بدأ الكلام على أسامة. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بينما الناس تتجهز، استدعى واحد عبد عنده تحرر يسمى مولى اسمه أبو مويهبة، فقال يا أبا مويهبة أريد أن أخرج إلى مقبرة البقيع، مقبرة أهل المدينة، لأستغفر لأهلها المسلمين. فخرج، وخرج معه أبو مويهبة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع هناك ودعا لأهل البقيع من المسلمين، ثم التفت إلى أبي مويهبة قال: يا أبا مويهبة، أقبلت فتن ابتلاءات، أو حال الله عز وجل ما سيأتي من الغيب. ثم التفت لأهل المقبرة قال: هنيئا لكم ما أنتم فيه، أقبلت الفتن، بعضها يجر بعضا، وحدة والأخرى، كما نرى هذا الزمان، سبحان الله، مصيبة ورا مصيبة، فتنة ورا فتنة. ثم قال: إني خيرت بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. الاختيار الأول أن يحكم الأرض ويحكم خزائن الأرض، يكون له ملك كل الأرض وخزائنها، ويخلد في الأرض ولا يموت، ثم يدخل الجنة. وبين لقاء ربي والجنة فاخترت الجنة. ما في نبي يموت إلا يخير، هل تريد أن تموت الآن ولا تحب تتأخر؟ فيختارون. أي شيء أعظم من هذا؟ قال له: يا أبو مويهبة، اخترنا يا رسول الله. قال: بل لقاء ربي والجنة يفضل أن يلقى الله. شوف كل الدنيا ما فيها من كنوز لا شيء أمام لحظات يكون مع الله سبحانه وتعالى. امتلأ قلبه شوقا لربه، امتلأ الحب في قلبه صلى الله عليه وسلم، حب حقيقي ما عاد يشغلها شيء، كل الدنيا وما فيها، حتى عمل الإسلام نفسه خلاص هذا كله ثانوي بالنسبة للقاء الله عز وجل. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فورا أصيب بالصداع، صداع شديد جدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع وهو مريض، لأنه اختار لقاء ربه، صداع من أشد ما يمكن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، فإذا عائشة أيضا موجوعة مريضة وأيضا صداعها شديد، فتشتكي النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فقالت: يا رسول الله، تحس بالألم كما نحس به نحن؟ يعني هل توعك كما نوعك نحن معشر البشر، ولا أنتم الأنبياء غير؟ فقال: إنا معشر الأنبياء نوعك على الضعف منكم. ألم الأنبياء من الله عز وجل، ابتلاء وأجر زيادة لهم أنه يكون ضعف للبشر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتد عليه المرض أن يدور على بيوت أزواجه، فبدأ يسلم عليهم. استمر المرض مع النبي صلى الله عليه وسلم 13-14 يوم. بعد عدة أيام كان ينتقل من بيت إلى بيت، كان بداية المرض ما اشتد عليه، فلما كان في بيت ميمونة اشتد عليه المرض، ما قادر حتى ينتقل إلى بيت آخر. فقال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ كان يحب أن يكون في بيت عائشة. اجتمعت نساء للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، كن في بيت عائشة، هم يعرفونه، وهذا من أدبهن رضي الله عنهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد بهذا، فطلب أن يطبب في بيت عائشة، وجاء الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم، فحملوه صلى الله عليه وسلم على كتفيهما. يقول الفضل، يقول: فوالله إن لرجل النبي صلى الله عليه وسلم تخط في الأرض خطا، ما هو قادر يرفع رجلا من شدة الألم. هكذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى بيت عائشة وعولج هناك 7 أو 8 أيام، وبدأ المرض يزداد والحمى تزداد. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتحامل على نفسه، وقت الصلاة يخرج يصلي بالناس ويرجع 11 يوم، آخر 3 أيام ما استطاع يصلي بالناس. لكن 11 يوم وهو بيت عائشة، لأن بيت عائشة لصيق في المسجد قريب من المحراب، فكان يخرج يصلي ويرجع يصلي بالناس. واشتدت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: وضعت يدي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت حمى، ما استطعت أن أبقي يدي من شدتها. فمن شدة الحمى كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: ائتوني بماء بسبع قرب من آبار شتى. 7 قرب ماء، كل قربة من بئر، الله أعلم الحكمة في هذا. فجيء بالقرب فصبت على النبي صلى الله عليه وسلم فخففت عنه، فصبت عليه فخففت، حتى قال: حسبكم حسبكم، فخفت الحمى عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا. فكان يذهب كل ما شدت على الحمى يغتسل ويذهب يصلي بالناس ويرجع، إلى أن كان يوم الجمعة، بعد ما صلى الجمعة في الناس يوم 9 من ربيع أول من السنة 11 الهجرة، خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة، تحامل على نفسه وخطب خطبته التي تسمى خطبة مرض الموت، وجلس على المنبر وخطب. طبعا هذه ليست آخر خطبة، في خطبة أخرى ستكون بعد ذلك، لكن هذه خطبة الجمعة، خطبة مرض الموت، وقيل خطبة بعد العصر يوم الجمعة. قال بعد أن حمد الله تعالى وصلى عليه وأثنى على نفسه، قال: فإني أيها الناس أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم اقترب غيابي، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني. النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل من الناس، يريد أن يطلع، ما أحد عليه شيء، ومن أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخشى الشحناء من قبلي، لا يخشى أني أزعل ولا أغضب ولا كذا، فإنها ليست من شأني، يعني ليست من أخلاقي. ألا إن أحبكم إلي من أخذ مني حقا له. إذا في واحد يطالبني بشيء يأخذ الآن، هذا أحب إلي. فوقف واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، عليك 3 دراهم لي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أهل البيت، عثمان بن العباس، قال: أعطيه. هذا الصحابي سألوه بعد: كيف تجرأت أخذت 3 دراهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: أحبكم إلي من أخذ المال، فأحببت أن أكون من أحبكم إليه. شوفوا حرصهم على حبه صلى الله عليه وسلم. كررها النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد يضربني، يشتمني، يأخذ مالي، ما أحد. قال: إذن حللوني أو حللني إلى ربي، لقيت ربي وأنا طيب النفس، وما أدري لعل هذا يغني عني، يمكن يا الله يغفر لي الأمور اللي عندكم ولا لا ما يغفر لي. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الناس، بعض الناس يتساهلون في حقوق الناس. كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كرارا، ثم قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربه والجنة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكاء شديدا وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. الصحابة ما هم فاهمين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: في واحد الله خيره بين الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، هذا الخيار الأول، والخيار الآخر يموت الآن ويلقى الله. ما علاقة قول أبو بكر بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله؟ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبو بكر. هو الوحيد اللي فهم، يقول الصحابة لم يفهمها غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم عن نفسه، ثم قال: سدوا عني هذه الأبواب. كثير من الناس بيوتهم صارت لاصقة في المسجد، ففتحوا باب خلفي على المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الأبواب إلا باب أبي بكر، ثم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فقد ساندني بنفسه وماله وصدقني، لكن صاحبكم خليل الرحمن. لولا أني ما في أحد يملأ قلبي، قال الله، لملأ قلبي أبو بكر. فهذا من مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أسامة، قال: سمعت طعنا في أسامة، يطعنون بإمرة أسامة، يقولون: شاب صغير كيف يؤمر على كبار الناس؟ وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليقا بها، وإني أحب أباه كما أحبه. ثم أوصى بالأنصار: استوصوا بالأنصار خيرا، الناس يزيدون والأنصار لا يزيدون. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وكرر الوصية بالنساء، وكرر الوصية بالجهاد والخروج مع أسامة وعدم التأخر. وهذا كله في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فكان الذين ترددوا والذين طعنوا في أسامة الآن كلهم بدأوا يخرجوا للجهاد. أسامة فعل فعل جميل، خرج خارج المدينة حتى يعرف من يريد أن يخرج للجهاد، وبدأ الناس يخرجون معه. وقرر أسامة عدم التحرك حتى يرى ماذا سيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهت خطبة الجمعة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه. أسامة سمع بإغماء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء، فدخل عليه وهو في الوجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوجع ما قادر يتكلم، فيشير إلى السماء ويشير إلى أسامة، يعني يدعو لأسامة ويستغفر له ويعلن حبه لأسامة. هذا يوم الجمعة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستمر الوجع في شدته 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة، ثم تحامل على نفسه وصلى العصر، صلى المغرب يقولون في الناس، لما جاء وقت العشاء ما استطاع أن يخرج من شدة الألم، ما استطاع يقوم، أغمي عليه. فلما أفاق سأل عائشة رضي الله عنها: أصلى الناس؟ قالت: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها خافت أن يتشاءم الناس بأبيها، يعني هو الذي صلى بمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، يعني إن أبا بكر امرؤ رقيق، قلبه ضعيف ولين وضعيف الصوت وشديد البكاء، وإذا قرأ القرآن بكى الناس ما تسمعه ولا يفهمون من شدة بكاءه، وهكذا كان رضي الله عنه. فلو أمرت غيره يصلي بالناس عشان الناس تسمعه يكون أفضل. هي هذه حجتها، هي في الحقيقة تريد أن لا يصلي أبوها بالناس حتى لا يتشاءم به. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من يختار، هو يريد إشارة إلى أن هو هذا نائبه، وفيه إشارة واضحة أنه الخليفة من بعده، وإن كان لم يسميه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الحجة فكرر، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه، فعائشة خائفة فكررتها مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصر: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقامت كررتها مرة ثالثة. الآن صار كثير من الأدب إن الإنسان إذا يقول رأيه ما في مانع، يقول رأيه مرة ثانية أيضا ما في مانع، لكن كرر مرة ثالثة ما جاء بجديد. فبهذه الحالة المفروض أنه ما يكرر أو يأتي بشيء جديد حجة جديدة. هذا من أدب الحوار والنقاش. النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال إن كنا صويحبات يوسف، يعني أنا أعرف أن في بالك شيء آخر، أنا أعرف أن اخترت، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه من أعظم الإشارات على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر لخلافته من بعده. عائشة رضي الله عنها خرجت، وجدت عبد الله ابن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا عبد الله قم وأمر أبا بكر يصلي بالناس. خرج ابن زمعة ما وجد أبا بكر، كان عند زوجته تسكن في ضواحي المدينة في السنح، كان ذلك يومها أسماء بنت عمير، فخرج يشوف إذا محتاج شيء وكذا ويرجع، فتأخر على الصلاة. ابن زمعة ما كان يعرف أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أن عائشة اجتهدت قالت دخل أحد يصلي بالناس النبي صلى الله عليه وسلم مريض، فجاء اختار أفضل الموجود شاف قمر فقال يا عمر قم صلي بالناس. عمر ظن أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن واحد من أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا الأمر، فقام فصلى بالناس. وعمر صوته ما شاء الله قوي جهوري، فلما كبر صوته بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لاصق في المسجد، فغضب غضبا شديدا قال أين أبو بكر، أين أبو بكر، يا أبا الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يا أبا الله ذلك ورسوله والمؤمنون. وهذه إشارة أخرى إلى أن نائبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي بالناس إلا أبو بكر، حتى عمر ما يصلي بالناس، فكانت إشارة واضحة لم يختر غيره. يعني هذه كانت حجة الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا كان حجة عمر رضي الله عنه على الأنصار لما أرادوا يختار أمير منهم، قال من فيكم سيصلي بأبي بكر بعدما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، فما أحد تقدم، فقال أبسط يدك فبايع، فبايعه، لأن الصلاة بالناس دائما لأمير الناس، فهذه علامة على تأمير أبو بكر، وإن كانت كما ذكرنا غير صريحة وواضحة لكنها إشارة قوية جدا على ذلك. صلى عمر بالناس، أبو بكر الصديق رضي الله عنه من صلاة الفجر السبت أو صلاة العشاء يوم الجمعة بدأ يصلي بالناس، صلى بالناس 3 أيام، باقي الجمعة ويوم السبت يوم الأحد وصلاة الفجر يوم الاثنين. في هذه الأيام 3 اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير، لكن ما زال يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يتحرك، لكن يغمى عليه أحيانا، يستيقظ، لكن انقطع الوحي، ما في وحي، الوحي انقطع من حجة الوداع خلاص، ما في قرآن، اكتمل الدين في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مرضه هذا، في عدة أحداث حدثت في هذا، لكن ظل في مرض شديد صلى الله عليه وسلم وألم شديد إلى صلاة الفجر يوم الاثنين 12 من ربيع الثاني في السنة 12 للهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بيت عائشة لاصق في المسجد، وبين المسجد والبيت باب له ستار، حتى ما هو باب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يدخل بسرعة، والناس كانوا في الصلاة يصلون خلف أبي بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشوية نشاط فقام وفتح الستار، ففرح فرحا شديدا، مصطفين في خشوع يسمعون لأبي بكر في انتظام كامل، سبحان الله، استقر أمر الإسلام وانضبط أمر المسلمين وظهر الإيمان والخشوع، فتبسم صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي كانوا قرب الستارة انتبهوا لحركة الستارة، ما استطاعوا يصبروا فالتفتوا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويبتسم، فكادوا يتحركوا من صلاتهم يريدون أن يفتحوا له، هكذا حبهم وخوفهم عليه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اثبتوا في صلاتكم لا تتركوا الصلاة، كادوا يتركون الصلاة ليأتوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتوا، فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ففتحوا له الطريق، كل واحد يحس فيه يفتح له الطريق، كل واحد يشعر أن هذا لا يعمل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في حركة في الصلاة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الطريق. المسافة تعرفون بينه وبين المحراب ليست كثيرة، قصيرة جدا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك نحو المحراب، وبدأ الناس يفرجون له. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحس بحركة خلفه، أحس انفراج الصفوف خلفه، فعرف أنهم لا يفعلون ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت، والالتفات في الصلاة لا يبطل الصلاة، هو مكروه. لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجع حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفعه في ظهره قال صلي بالناس يا أبو بكر، فأبو بكر قال الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، لا إله إلا الله، ثم رجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه مصر جلس النبي صلى الله عليه وسلم على يساره، وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بصوت خافت، وأبو بكر يبلغ الناس وهو واقف، الناس وقوف، وهذا فيه إشارة، بعض الناس يقول إذا صلى الإمام جالس يصلي، لا، يجوز أن يصلي جالس ويصلي جنبه واحد واقف والباقين يصلون بصلاة الواقف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق، أما إذا واحد واحد يصلي جنبه جالس ما في مانع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر إماما، وأبو بكر صلى إمام بالناس يقتدون بأبي بكر الصديق. وكانت هذه صلاة الصبح في يوم الثاني عشر من ربيع الثاني في سنة الثانية عشر الهجرة. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شعر بمزيد من النشاط فصعد المنبر وخطب جالسا، ما زال فيه ضعف لكن صوته صار أقوى، وكانت هذه آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على منبره. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نفسه: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيرانا، القاعد فيها خير من القائم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أمور، حذر قال: لا تطروني كما تطري النصارى عيسى بن مريم، لا تعملوني فوق البشر تتمسحوا بقبري وتبنون وتعملون الشركيات عنده، لا تتخذوا قبري مسجدا. حذر من الشرك وبين أنه بشر رغم مكانته وفضله، وأنه خير الخلق أجمعين وسيد الخلق أجمعين، وهو معظم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بشر لا يضر ولا ينفع. تمسح به، تمسح بقبره، طلب الرزق منه، يا محمد انقذني، يا فلان أساعدني، هذا كله من الشركيات، حرام لا يجوز. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أمر بوصية عظيمة فقال: لا يبقى في الجزيرة دينان، يعني لا يجوز أن تكون في جزيرة العرب دينين، جزيرة العرب فقط للإسلام، لا كنائس لا دور عبادة إلا للمسلمين. هذا من آخر وصاياه الواضحة حتى تبقى الجزيرة مركزا للإسلام، لو اختل الإسلام في أي مكان تبقى الجزيرة صافية نقية للإسلام والمسلمين، مرجع للإسلام والمسلمين. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، قال: أوصيكم بالصلاة، وشدد على الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خطورة أمر ترك الصلاة، حتى بعض العلماء قالوا ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر وقتل النفس. فبعض الناس سبحان الله يتساهلون في الصلاة، يجمعون صلوات في غير أوقاتها، تفوتهم صلوات، هذا من المعاصي والكبائر العظيمة. فالصلاة أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى بالرقيق، وأوصى بالخدم، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الأخيرة بالنساء، الوصية بالنساء: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بما ملكت أيمانكم خيرا. وصى النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الوصية بالنساء، ثم آخر ما أوصى به الجهاد، الجهاد، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وأكد على أمر الجهاد، وأكد على الخروج مع أسامة. هذا آخر وداع للمسلمين، وآخر ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والصلاة والنساء، فاستوصوا بهم خيرا. وختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ودعا للمسلمين خيرا ورجع إلى بيته. نزل ماشيا وذهب إلى بيته، فلما رآه أبو بكر بهذه الصورة دخل عليه. الآن في وقت من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، أبو بكر دخل عليه استأذن، قال: يا رسول الله شفتك ما شاء الله صحيح، فتأذن لي أذهب لزوجتي لخارج المدينة، لأني صار لي 3 أيام ما تفقدها وما عندها أحد يتفقدها، أرى أسماء وأرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، يعني روح شوف زوجتك وارجع. فذهب أبو بكر الصديق إلى السمح خارج المدينة. علي رضي الله عنه أيضا شاف النبي صلى الله عليه وسلم صاحي نشيط، فقال: يا رسول الله أراك برئت، الحمد لله صرت شافي من المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. فلما خرج علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس: ها كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أراه بريئا، الحمد لله شفى، أزمة انتهت والحمد لله. ففرح الناس. هنا العباس أمسك علي رضي الله عنه، قال: يا علي أراك تقول للناس برئ صار شافي؟ قال: نعم شفته ما شاء الله نشيط. قال: يا أبا الحسن ادخل عليه واستوصه بنا خيرا، وصيه بأهل البيت خيرا، يقصد خلي يوصي الخلافة علينا، فإني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى الموت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أول من شعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت العباس، كان هو الذي يشرف على بني عبد المطلب عند موتهم، فرأى علامات الموت فيه. فقال له علي كلمة حكيمة، قال: يا عمه أرأيت لو طلبت منه الخلافة ولم يعطني إياها، هل سيعطاها أحد من بني عبد المطلب أبد الدهر لو رفضها لنا؟ الناس قالوا: طلبتوها ما أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها عليكم مثل ما حرم عليكم الزكاة، فهل ترى أن أطلب منه الخلافة؟ قال: لا، فالخلافة لم تحدد لأحد، وكانت الخلافة شورى بين المسلمين، واتفق المسلمون على أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبايع الناس، وبايع علي والعباس، وكلهم بايعوا فيما بعد. الآن دخل وقت الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اللحظات الأخيرة في بيت عائشة رضي الله عنها، في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أصدر مجموعة أوامر ما زال نشير. فأول أمر أصدره حرر جميع العبيد الذين يملكهم. قيل كان عنده 7 فحررهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده شيء من دراهم قيل أيضا 7 دنانير الدراهم اللي عنده وزعها تصدق بها صلى الله عليه وسلم ولم يبقي لنفسه شيئا حتى ماتوا عليه دين لأحد اليهود فسدد عنه فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أيضا أمر بنسائه فوعظهن وذكرهن بالله عز وجل وبين لهم أمر التقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن يودع واشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليهم في هذه اللحظة عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو عائشة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخت عائشة محرم عليه فدخل وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يتكلم ولا يرد السلام حتى من شدة الألم والمرض الذي أصابه. فجلس عبد الرحمن بن بكر قليلا وهذا من السنة أن الإنسان ما يطول عند المريض. وكان يستاك بسواك. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك نظر شديد. فعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف مشاعره فتقول يا رسول الله تريد السواك؟ فأشار أن نعم. فأخذت السواك من أخيها استأذنته وقلبت السواك في الجهة الأخرى ومضغته للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يستاك. تقول ما رأيته يستاك طول حياته أشد من السواك في هذه اللحظة. كأنه صلى الله عليه وسلم الآن يعني يريد أن يلقى الله طاهرا نظيفا. واستأذن عبد الرحمن وخرج ولم يبقى في البيت إلا عائشة. وبدأ الألم يزداد ويزداد على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وبدأ العرق يصب من رأسه الشريف. تقول لم أرى إنسان يعرق كمثله حتى يعني تبللت من العرق نزل عليها العرق بشدة وتأخذ الماء وتمسح على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فخفرت عنه قليلا فاستطاع أن يتكلم وقال يا عائشة إن للموت لسكرات. سبحان الله الموت له ألم. لو كان الموت يرحم أحدا لرحم النبي المختار خير الخلق حبيب الله عز وجل. لكن الموت لا مفر منه ولا يرحم أحدا. إنك ميت وإنهم ميتون. واشتد الألم حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بسكرات الموت. أكرم البشر خير البشر يشعر بهذه السكرات وهذه الآلام وهي آخر ما يصيب المؤمن حتى لا يبقى له ذنب وحتى ترتفع حسناته. وجاء في هذه اللحظات الأخيرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لسكرات في هذه اللحظات الأخيرة جاء جبريل عليه السلام من السماء بأمر عظيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في شدة الألم وسكرات الموت والنزع الأخير. عائشة تقول رضي الله عنها ورأسه على صدري. في هذه اللحظات جاءه جبريل عليه السلام في الاختيار الأخير. هل تريد أن تبقى قليلا أم تريد أن تلقى الله عز وجل؟ فاختار وقال بل الرفيق الأعلى من الجنة. بل الرفيق الأعلى من الجنة. تقول عائشة وسقط رأسه على كتفي وهو يرددها فوجدت ريقه على كتفي ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي المختار وشخص بصره إلى السماء ارتفع بصره إلى السماء. مات المصطفى مات سيد الخلق أجمعين وانقطعت الرسالة. مات حبيب الله. أي مصيبة أعظم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبة المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليتذكر كيف انقطع الوحي. فبكت عائشة وتجمع النسوة وبدأن يبكين. ووصل الصوت إلى خارج المسجد فتحدث الناس بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب. فدخل العباس يسأل فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فأخبر الناس أنه قد مات. والناس يبكون مذهولون. فجاء عمر وصله الخبر فجاء مسرعا فدخل واستأذن فوجده على هذا الحال. قال بل صعق كما صعق موسى عليه السلام لما تجلى له الجبل وسيعود. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. ما مات رسول الله وسيعود وسيقطع أعناق من يقول أنه قد مات. وخرج عمر بهذا الانفعال يصرخ
وصعد المنبر وبدأ يهدد: ما مات رسول الله، سأقطع عنق من قال أنه مات، إنما صعق. وذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. وتجمع الناس يريدون أن يصدقوا، هذا أحب إليهم. فالناس بين مصدق ومكذب على هذه المصيبة العظيمة التي أصابت المسلمين. ووصل الخبر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خارج المدينة، فجاء مسرعا على بغل ودخل المسجد، فوجد الناس على هذا الحال منتشرين، وعمر يصرخ ويسجد والناس في فوضى شديدة. أصابهم الذهول، كيف انقطع الوحي؟ كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا آخر عهدهم بحبيبهم؟ فما التفت أبو بكر رضي الله عنه إلى شيء، ودخل على ابنته عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مغطى في الفراش، فكشف عنه الغطاء فعرف أنه قد مات، فقبله بين عينيه عليه السلام وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. ثم قبله مرة أخرى بين عينيه وغطاه وخرج إلى المسجد. وإذا الناس حول عمر، فبدأ يصرخ في عمر: على رسلك يا عمر. فلم يرد عليه عمر، وظل بشدة المصيبة التي أصيبها ما هو قادر أن يتوقف. فهنا صعد أبو بكر المنبر وحمد الله وأثنى عليه، فتجمع الناس وتركوا عمر. فجاء عمر، فبعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن إلهه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر بن الخطاب لما سمع الآية كان واقف فسقط على ركبتيه، قال: هذه الآية في كتاب الله؟ هو حافظ كتاب الله لكن من شدة المصيبة نسى أن الآية في كتاب الله. فلما سمعها من أبي بكر التفت للناس وقال: أيها الناس، مات رسول الله، مات رسول الله. فبدأ الناس يبكون، كل واحد بدأ يذهب إلى مكان يبكي بصوت عالي. يقول أحدهم: بحثت عن مكان أختبئ به لأبكي. تجمع كبار الصحابة علي وطلحة والزبير وذهبوا إلى بيت عائشة، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فصعقوا. فذهب علي إلى بيت فاطمة يواسيها، فأخذت تبكي وتقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. وظل الناس بهذا البكاء حتى جاء وقت صلاة الظهر، قام بلال ليؤذن فأخذ يؤذن. فلما وصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما استطاع أن يقولها من شدة البكاء، فنزل وقال: والله لا أؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الناس على أبي بكر الصديق بعده، ثم أنهم تداعوا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء بعد أن سمحوا للناس أن يصلوا عليه. صلى الناس عليه، جميع الناس، رجال، نساء، أطفال، حتى النساء صلوا من الفجر إلى صلاة العشاء، يصلون فرادى، يصلون فرادى، ما كانوا يصلون جماعات. صلى الناس. وفي يوم الثلاثاء ليلا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرنا إلا بأصوات الآلات تحفر للنبي صلى الله عليه وسلم. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في منتصف الليل، دفنه أهل بيته الكرام: علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وفضل بن العباس، وقتم بن عباس، وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في الدفن أوس بن خولي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ناشدهم الله. وآخر من لمس النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، رمى خاتمه في القبر قبل أن يدفنوه فقال: خاتمي. فنزل فلمس النبي صلى الله عليه وسلم فخرج. انظروا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. غسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه لم يجردوه، ودفن في بيته
هكذا لما قال لهم أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم باللحد في الحفر الجانبي. هكذا كانت نهاية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه الناس جميعا واستمرت صلاتهم إلى الليل، ودفن صلى الله عليه وسلم. انتهى أمر السيرة بهذه الطريقة. ورجع علي إلى فاطمة. فاطمة كانت أشد الناس تأثرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبيها، فقالت لعلي كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترموا تراب على النبي، كيف؟ هكذا تجلى حب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن مما خفف هذه المصيبة ثبات هؤلاء المسلمين على نهجه على دينه، كسروا الردة وثبتوا الإسلام وفتحوا البلاد ونشروا الدين في الأرض. ظل بلال ممتنع أن يؤذن لأي خليفة لأي أحد إلى أن جاء حادث فتح الشام، واشترط النصارى في القدس أن يفتح الشام. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بنفسه فجاء وفتح القدس، ثم أمر بجمع المسلمين في الجابية، الجابية في هضبة الجولان أرجعها الله تعالى للمسلمين، فأمر باجتماع الجيوش الإسلامية هناك. أنا أذكر هذه الحادثة لسبب أنه لما اجتمعت الجيوش الإسلامية بعد فتح الشام وظهرت عزة الإسلام وعزة الدين، قال الصحابة لعمر، قال يا عمر هذا يوم عظيم من أيام الله، فاطلب من بلال أن يؤذن. بلال حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يؤذن منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له هذا يوم نصر وجهاد للإسلام، أعز الله به دين محمد، فأذن من أجل ذلك. فلحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولحبه للجهاد لأجل ذلك وافق. ووقف بلال رضي الله عنه بعد سنين من الانقطاع عن الأذان، ما كان يؤذن لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن وافق بلال لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي وحدت الأرض، الرسالة التي أسعدت البشرية، الشريعة الخالدة التي ألغت الظلم وألغت الظلام ظهرت وعمت وانتصرت. انحراف البشرية زال بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم واستمرار الناس على نهجه، وهذا الأمر الأعظم. يقول أحد الصحابة معي يقول ما أحببت أن أموت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أؤمن به حيا وميتا. لما انتصر الإسلام وظهر الحق وظهر العدل وعزة الإسلام وألغي الوهم والخرافة واحتقار البشرية واحتقار المرأة، وظهر الدين والخلق واحترام العقل البشري، وتغيرت الدنيا حتى اختار الكفار النبي صلى الله عليه وسلم كأعظم مغير في التاريخ. لهذا الانتصار العظيم وافق بلال لأول مرة أن يؤذن بالناس، وصعد على الجولان في الجابية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والناس تبكي تبكي، تذكروا الأذان أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، والناس تبكي حبا في المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله ما استطاع، أخذ يبكي والناس جميعا يبكون تذكرا لمحمد سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين والمرسلين. سيرته ليست قصة، ليست تسلية، سيرته عبرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة العظيمة هي ليست بسرد القصة، وإنما بالسير على منهجه واتباع رسالته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم السيرة، اقرأوا السيرة، املأوا قلوبكم بالسيرة، وادعوا لنا معكم في ختام هذه السيرة الخالدة. أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك عليه بعزيز. لكم مني الحب والدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.